الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن اتخاذ القرار بشأن تنفيذ الاتفاق النووي هو الآن بيد الأمريكيين. إيران تفند ادعاءات الترويكا الأوروبية وأمريكا بشأن بيع طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا. استشهاد 6 وإصابة أكثر من 20 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة. إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن اتخاذ القرار بشأن تنفيذ الاتفاق النووي هو الآن بيد الأمريكيين. وقال رئيسي لدى استقباله اليوم جمعا من كبار مدراء وسائل الإعلام الدولية للدول الأعضاء في منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ أوانا، ما تم توقيعه في الاتفاق النووي ارتبط بانتهاكات من قبل الأمريكيين، حيث انسحبت واشنطن من الاتفاق من طرف واحد، ولم يف الأوروبيون بالتزاماتهم، وإيران هي الوحيدة التي أوفت بالتزاماتها. وتابع رئيسي أن الحفاظ على استقلال الدول وهويتها في هذه المنطقة يأتي ضمن واجبات وسائل الإعلام، خاصة الدفاع عن الشعوب المستقلة التي يريد الأعداء تجريدها من هويتها. فند سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني ادعاءات الترويكا الأوروبية وأمريكا بشأن بيع طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا، معتبرا التحقيق الأممي في هذا الصدد بأنه غير قانوني. وقال إيرواني من المفارقات أن الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية في رسائلهم تتهم إيران بانتهاك بند معين من قرار مجلس الأمن الدولي، بينما هم أنفسهم استمروا بانتهاك صارخ لجميع الالتزامات القانونية بموجب القرار نفسه. ومن الأمثلة الواضحة على هذا الانتهاك الانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة من الاتفاق النووي. اعتبر دبلوماسي روسي في اجتماع بالأمم المتحدة مزاعم وحملة الغرب الإعلامية وخاصة الولايات المتحدة بشأن الطائرات الإيرانية المسيرة بأنها تهدف لتقويض الاتفاق النووي. وقال كونستانسين فورونسوف نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية في تصريح له في اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة 77 للأمم المتحدة: نجدد رفضنا بشدة للادعاءات الكاذبة وغير الموثقة تماما للدول الغربية فيما يتعلق بإرسال طائرات إيرانية بدون طيار إلى روسيا. استشهد 6 مواطنين بينهم قائد بمجموعات عرين الأسود وأصيب نحو 22 آخرين بينهم 5 بحالة خطيرة فجر اليوم في اشتباكات عنيفة خلال عدوان صهيوني واسع في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. مصادر محلية قالت إن وديع الحوح أحد أبرز قادة عرين الأسود استشهد متأثرا بإصابته الحرجة بعد وصوله للمستشفى. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات مكونة من عشرات العربات العسكرية واقتحمت عدة أحياء بالبلدة القديمة من المدينة بمساندة طائرة مسيرة، حيث سمعت أصوات إطلاق نار وانفجارات وشهدت أعمدة الدخان تنبعث من عدة أحياء. للمزيد حول تطورات العملية العسكرية الصهيونية في نابلس نستمع الإعلامي فارس الصرفندي من رام الله.
واضح تماما أن العملية العسكرية التي حدثت في نابلس وانتهت مع ساعات الصباح الأولى كانت جزء من عمليات مستمرة لاستهداف عرين الأسود في البلدة القديمة، لكن هذه الضربة كانت قد تكون الأقصى على هذه المجموعة التي تتكون من مجموعة من الشبان المقاومين الفلسطينيين الذين يعني شكلوا هذه الخلية أو هذه المجموعة بذاتهم وبقوة ذاتية كما يؤكدون. طبعا العملية أدت إلى استشهاد 2 من قادة هذه المجموعة، أحدهم هو الشهيد الحوح والآخر هو الشهيد أيضا عائلة شرف، هو وديع الحوح، والشهيد الآخر كان من قيادات العمل في هذه العملية وهو الشهيد مشعل الذي يعتبر من القيادات الرئيسية. العملية بشكل متواصل تمت كالآتي: قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قامت بالتواجد في منطقة البلدة القديمة ومحيط البلدة القديمة، وتم زرع مجموعة كبيرة من القناصة حول المدينة، وقوة كبيرة قامت بالدخول إلى البلدة القديمة وباستهداف المكان الذي يتواجد به هؤلاء الشبان. خلال العملية تم استخدام قذائف إنيرجا، تم استخدام على ما يبدو طائرات مسيرة. بعض السكان أكدوا خلال عملية اتصال بهم بأن هناك طائرات مسيرة كانت موجودة في الأجواء، خاصة أن إحدى السيارات التي قصفت عن بعد، ويبدو أنها فعلا قصفت من خلال طائرة مسيرة. طبعا العملية تعرض لها يائير لبيد رئيس الحكومة الإسرائيلية وقال بأن هذه العملية كان الهدف منها التخلص من مجموعة عرين الأسود.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن جريمة الاحتلال في نابلس لن تزيد الثورة في الضفة الغربية إلا اشتعالا، وسيندم الاحتلال على ارتكابه هذه الجرائم. وأضاف في بيان اليوم إن نابلس ترسم بدم الشهداء مسار العزة والافتخار، مؤكدا أن مجموعة عرين الأسود قوة بحجم فلسطين وستظل نبراسا لكل المقاومين الذين يجسدون وحدة الدم والمصير. أما الإضراب الشامل اليوم جميع مناطق الضفة الغربية للتنديد بالعدوان الصهيوني في نابلس ورام الله، والذي أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح. وشمل الإضراب محافظات رام الله والبيرة وطول كرم وجنين وطوباس والعديد من القرى والبلدات الفلسطينية، حدادا على أرواح الشهداء واستنكارا لمجازر وجرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وانطلقت مسيرات شعبية في العديد من مناطق الضفة الغربية أكد المشاركون فيها الوفاء لدماء الشهداء، منددين بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال المستمرة ومطالبين بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. هذا وأكدت مجموعة عرين الأسود مواصلة الجهاد وعدم الاستسلام، فيما دعت حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لتصعيد المقاومة ضد المحتل والدفاع عن نابلس. للإطلاع على آخر المستجدات الميدانية في نابلس المحتلة نستمع إلى التقرير التالي.
انتهاك جديد ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء باقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد مجموعة عرين الأسود الفلسطينية في نابلس، أسفرت عن سقوط عدة شهداء وجرحى، من بينهم وديع الحوح أحد قادة المجموعة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات إسرائيلية مدعومة بالقوات الخاصة اقتحمت نابلس وأطلقت صواريخ مضادة للدروع على مبان يتواجد فيها مقاتلون من عرين الأسود. من جهته أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من دخول حارة القريون لنقل وإسعاف الجرحى، وحذر من خطورة الأوضاع في البلدة القديمة بنابلس. وأعلنت مآذن المدينة عن استشهاد الحوح ودعت إلى الإضراب العام والمشاركة في التشييع. إثر ذلك انطلقت مسيرات احتجاجية في العديد من مناطق الضفة الغربية تنديدا بعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، وندد المشاركون بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال المستمرة. وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس يوم غضب وإضراب شامل في المحافظة حدادا على أرواح الشهداء. وفي سياق ردود الأفعال الغاضبة أكدت مجموعة عرين الأسود مواصلة الجهاد وعدم الاستسلام، فيما دعت حركة حماس إلى النفير والاشتباك مع الاحتلال دفاعا عن نابلس وتصعيدا للمقاومة ضد المحتل. كما دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى النفير صوب نابلس، وطالبت أجهزة الأمن الفلسطينية بالدفاع عن شعبها بكل قوة. وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن جريمة الاحتلال في نابلس تستدعي موقفا وطنيا موحدا لمواجهة العدوان والرد على جرائمه. من جهتها نقلت رئاسة السلطة الفلسطينية أن محمود عباس أصدر تعليماته بإجراء اتصالات فورية مع الولايات المتحدة لوقف العدوان على نابلس. بدوره حذر مجلس الوزراء من ارتكاب جنود الاحتلال الإسرائيلي جرائم جديدة في عدوانه المتواصل على مدينة نابلس المحاصرة منذ نحو أسبوعين.
تجددت الاتهامات المتبادلة بين المرشحين لانتخابات الكنيسة الصهيونية المزمع عقدها مطلع نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وقال رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد في مؤتمر نظمته صحيفة معارف أن كل ما فعلناه خلال العام الماضي من تغيير يمكن محوه في يوم واحد، محذرا من عودة بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد إلى رئاسة الوزراء. وينقسم مرشحو انتخابات الكنيسة بين مؤيدين لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو ومعارضين لعودته إلى السلطة. حصادنا متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل. الجيش السوري يعترض رتلا عسكريا لقوات الاحتلال الأمريكي في قرية بريف القامشلي. إجراءات أمنية مشددة بالعاصمة السودانية الخرطوم بالذكرى الأولى للانقلاب العسكري. القوات الروسية تكثف استخدام مدافع الهاون لصد الهجمات الأوكرانية على محور زاباروجيا. أهلا بكم من جديد. شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون في العراق أحمد فواز على أن هناك بصمات أخيرة لتشكيل الحكومة المرتقبة، مؤكدا أن نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل ستنعقد جلسة التصويت على حكومة السوداني. وقال الفواز إن الأوزان النيابية ستكون ميزان اختيار الوزراء في حكومة السوداني، وتم تقسيم الوزارات إلى 12 وزارة للشيعة وست وزارات للكرد والسنة. وبيّن الفواز أن انسحاب التيار الصدري وضع الكتل السياسية أمام اختبار صعب من أجل الخروج بحكومة قوية قادرة على إخراج البلد من هذا الانسداد السياسي. حول آخر التطورات على الساحة العراقية نتابع التقرير التالي.
أعلنت الاستخبارات العسكرية الإطاحة بسبعة إرهابيين بعد نصب كمائن في ثلاث محافظات عراقية بمشاركة القوات المشتركة والحشد الشعبي وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات وعدد من المفارز الأمنية في محافظات الأنبار والبصرة وكركوك. كما عثرت قوة من الحشد الشعبي الثلاثاء على 42 قذيفة هاون قرب قرية السماقية بسهل نينوى. من جهة أخرى شهدت العاصمة بغداد ازدحامات مرورية شديدة فيما تم إغلاق جسرين مهمين في العاصمة يؤديان للمنطقة الخضراء، وتم منع العبور من الجسر المعلق ومداخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة إلا لحامل هويتها. كما تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط العاصمة استعدادا للتظاهرات متوقع خروجها اليوم بمناسبة الذكرى السنوية لتظاهرات تشرين. ولم تشهد ساحة التحرير حشودا جماهيرية رغم التحشيد الإعلامي للتظاهرات الذي بدأته القوى المعارضة لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد الشيع السوداني. على صعيد ثاني، تتفاعل القوى السياسية والمجتمعية مع عملية اعتقال الفاسدين في أكبر سرقة تاريخية بالعراق فيما سمي بصفقة القرن، بعد اعتقال المتهم الرئيس خلال عملية هروبه بطائرة خاصة في مطار بغداد الدولي. وأكد وزير الداخلية عثمان الغانم استمرار الأجهزة الأمنية في متابعة واعتقال سبعة متهمين آخرين بعد الإطاحة بالمدعو نور زهير المظفر أحد المتهمين الرئيسيين بالسرقة. وقال الغانم وجهت قوة تكتيكية من الداخلية بتطويق الطائرة الخاصة التي تقل المتهم نور زهير جاسم، ومن ثم دفعنا بموظفين اثنين من دائرة الجوازات لتنفيذ عملية الاعتقال لمنع خرق اللوائح الدولية للطيران. وتم انتظار وصول المتهم وصعوده الطائرة لمنع هروبه إلى أي مكان آخر. وأوضحت مصادر مطلعة أن الملقى القبض عليه نور زهير تربطه علاقة برئيس الحكومة المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، الأمر الذي رفع الصوت عاليا لمحاسبة جميع الأطراف في الحكومة المنتهية ولايتها وإصدار أمر بمنعهم من السفر خارج العراق. إلى ذلك وفيما يترقب العراقي عيون كسوف الشمس الذي ستشهده العاصمة بغداد بعد ظهر اليوم ينتظر أكثرهم إشراقة شمس الحكومة الجديدة التي طال انتظارها. وأكدت مصادر متعددة مضي الحوارات السياسية لتشكيل الحكومة وأن السوداني أنجز أكثر من 80% من مهمة تشكيل حكومته. بانتظار التشكيل الحكومي يقطع العراقيون أياما لا تخلو من توتر مواجهة الفاسدين الكبار بسرقة القرن وتظاهرات تلقي بظلالها على الشوارع المزدحمة. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
اعترض حاجز للجيش السوري رتلا عسكريا لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفا من 5 مدرعات في قرية صغيرة بريف الغامشلي وطرده من المنطقة. وكان الجيش السوري اعترض في 13 سبتمبر الماضي رتلا للقوات الأمريكية مؤلفا من 4 مدرعات عسكرية وشاحنة صغيرة ومنعوه من العبور إلى منطقة من الصيف جنوب شرق مدينة الغامشلي. أخفق البرلمان اللبناني للمرة الرابعة في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشيل عون الذي تنتهي ولايته آخر الشهر الحالي. وتشكلت الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت الورقة البيضاء هي الفائزة. وقد حدد رئيس البرلمان نبيه بري جلسة جديدة الخميس القادم لانتخاب رئيس جديد قبل 4 أيام فقط من نهاية ولاية عون. حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
للمرة الرابعة يخفق البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشيل عون الذي تنتهي ولايته آخر الشهر الحالي. في مجريات جلسة الاثنين، فإن الجلسة تشكلت بعد اكتمال النصاب القانوني لعدد النواب حيث كانت الورقة البيضاء هي الفائزة، وتم تسجيل 50 صوتا محايدا وورقتين ملغتين مقابل 39 فقط للمرشح للرئاسة ميشيل معوض. كما حصل المرشح عصام خليفي على 10 أصوات و13 نائبا اختاروا لبنان الجديد. رئيس البرلمان نبيه بري حدد جلسة جديدة الخميس القادم لانتخاب رئيس جديد قبل 4 أيام فقط من نهاية ولاية عون. وسبق لمجلس النواب أن عقد 3 جلسات من دون توصل إلى انتخاب رئيس بسبب طرح البعض لأسماء استفزازية ولعدم التوافق بين مختلف الكتل النيابية والسياسية في ظل انقسام البرلمان بصورة غير مسبوقة بعد انتخابات مايو أيار، حيث لم تتمكن الكتل السياسية من التوصل إلى توافق على مرشح لخلافة عون. وقد برزت خلال الأيام الماضية معلومات عن إمكانية طرح الرئيس بري لحوار حول الاستحقاق الرئاسي. وضمن السباق مع المهل الدستورية وتحسبا لفراغ آخر، كثف السياسيون جهودهم للاتفاق على حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاطي الذي يشغل حاليا منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال، إذ يمكن أن تنتقل السلطات الرئاسية إلى الحكومة الجديدة. تطورات سياسية مأزومة، بينما تشهد البلاد أزمة سياسية واقتصادية عميقة حيث فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية وتفشي الفقر، وأصيبت المنظومة المالية بالشلل وحرم المديرون من مدخراتهم في أكثر الأزمات زعزعة للاستقرار منذ الحرب الأهلية.
فرضت السلطات الأمنية بالعاصمة السودانية الخرطوم في ساعات الفجر الأولى من اليوم إجراءات أمنية مشددة قبيل ساعات قليلة من مظاهرات مناهضة لحكم العسكر بالذكرى الأولى للانقلاب العسكري. وأعلنت حكومة ولاية الخرطوم اليوم عطلة رسمية في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والبنوك والمصارف، وطلبت مدارس الولاية من التلاميذ عدم الحضور للدراسة حفاظا على سلامتهم. كما أجلت جامعات حكومية وخاصة امتحاناتها المعلنة، فيما نشرت السلطات تعزيزات من الجيش والشرطة بمنطقة وسط الخرطوم وأغلقت كل الطرقات المؤدية لمحيطي القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش. يتولى الزعيم الجديد لحزب المحافظين البريطاني ريشي سوناك اليوم رسميا رئاسة الوزراء بعد يوم من فوزه بزعامة الحزب عقب استقالة ليز تراس من منصبها. ومن المتوقع أن يلتقي سوناك الملك تشارلز الثالث ليعينه رسميا رئيسا للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة في بريطانيا خلفا لحكومة تراس التي لم تعمر سوى 44 يوما وسقطت عقب خسارتها ثقة الحزب الحاكم. المزيد في سياق التقرير التالي.
بعدما شكلت استقالة ليز تروس إرثا من الصدمة ألقى بظلاله على السياسة البريطانية واهتزاز ثقة الشعب بقادته السياسيين ووسط ترقب واسع، حسم ريشي سوناك المنافسة على منصب رئاسة حزب المحافظين بعدد أصوات قفز حاجز 100 ليعلن رسميا خلفا لليز تروس في رئاسة الوزراء.
It is the greatest privilege of my life.
هذا أعظم امتياز في حياتي أن أكون قادرا على خدمة الحزب الذي أحبه لأرده للبلد الذي أدين له بالكثير. لا شك أننا واجهنا تحديا اقتصاديا عميقا، فنحن الآن بحاجة إلى الاستقرار والوحدة، وسأجعل من أولوياتي القصوى التقريب بين حزبنا وبلدنا، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنتغلب بها على التحديات التي نواجهها.
ويعتبر ريشي سوناك الشخصية الأبرز في الوقت الحالي لإخراج البلاد من أزماتها الاقتصادية وسياساتها النقدية اللازمة، كونه صاحب خبرة قوية في الاقتصاد قدمها في برنامجه كحلول مدروسة للأزمة.
بالتأكيد جانبه الأساسي الذي يعني يتمتع بخبرة واسعة جدا هي الاقتصاد، يعني تعامله مع ارتفاع مستوى التضخم إلى هذا المستوى ووجهة نظره التي عبر عنها بوضوح في حملته الانتخابية الأخيرة أثبتت مصداقيتها.
ويبقى المستقبل رهين تكهنات حول وضع معوقات قد تعرقل مهمة سوناك في إعادة الوحدة في صفوف حزبه، خاصة في ظل الدعم القوي الذي يحظى به بوريس جونسون بعد أن أشعل سوناك فتيل الاستقالات بين أعضاء الحزب.
ريشي سوناك شعبيته بين أعضاء حزب المحافظين في أنحاء بريطانيا قد تكون قليلة لأسباب ترتبط بانتمائه للطبقة الأرستقراطية، فيشير بوضوح إلى أنه هو يعني بعيد كل البعد عن اهتمامات ومعاناة عامة الشعب البريطاني.
المراقب ليوميات الحراك السياسي في المشهد البريطاني يجد نفسه دائما يعود ليدقق النظر في سياسة الحكم، لأن أغلب المعضلات تبدأ وتصب عنده. فهل ستنجح سياسة ريشي سوناك في نهوض الحكم من كبوته التاريخية وإعادته لمساره الصحيح، أم أنه سيفشل مغرقا البلاد في أتون تخبطات جديدة؟
كشف أحد قادة الوحدات المدفعية في الجيش الروسي أن قواته تستخدم قذائف الهاون بكثافة في صد هجمات القوات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة زاباروجيا. وقال الضابط إن القوات المدفعية تستهلك في اليوم ما لا يقل عن 100 قذيفة هاون ضد القوات الأوكرانية المهاجمة. وبحسب قائد الوحدة يحاول المسلحون الأوكرانيون بانتظام اختراق مواقع الجيش الروسي، موضحا بالقول أننا نحدد الأهداف ونواجهها، ولدينا طائرات مسيرة نستخدمها كعيون يمكننا من خلالها مراقبة الأهداف وضربها بدقة أكبر. انتهى الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن اتخاذ القرار بشأن تنفيذ الاتفاق النووي هو الآن بيد الأمريكيين. إيران تفند ادعاءات الترويكا الأوروبية وأمريكا بشأن بيع طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا. استشهاد 6 وإصابة أكثر من 20 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة. أخبار وتفاصيل أوفاء تجدونها على موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت مهدي بهادوري. شارك في التمثيل مصطفى محمود، خالد غلامي، ابتسام الإبراهيمي، وبلال البحراني. رحمة العالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة، تمنى كل رجل من أهل المدينة أن يحل رسول الله ضيفا عنده.
أهلا بك
يا رسول الله، هذه داري في خدمتك يا رسول الله، وأنا سأكفيك نفقتك ونفقة من معك، فلدي الخير الكثير. أهلا بك.
أرجو أن تكون ضيفي يا رسول الله.
اسكت يا أبا أيوب، فأنت رجل فقير الحال لا تملك مالا، فلا تحرج نفسك بضيافتك لرسول الله، أنا أولى به منك.
يا قوم.
نعم.
يقول رسول الله: سأكون ضيفا على من ستبرك ناقتي عند باب داره، فإن الناقة مأمورة من قبل الله جل وعلا.
حسنا يا رسول الله، حسنا.
وسارت الناقة بسرعة في أزقة المدينة، والناس خلفها يتبعون أثرها، وكل يتمنى أن تقف الناقة على بابه. فلما وصلت الناقة إلى دار أبي أيوب الأنصاري، وقفت قليلا ثم بركت، فكبر أهل المدينة.
هنيئا لك يا أبا أيوب، سيحل رسول الله ضيفا عندك. سارع إلى زوجتك لتفتح الباب وتعد الطعام. هيا.
يا له من خبر مفرح، يا لها من سعادة لا توصف. أحقا سيكون رسول الله ضيفي؟ إني لا أصدق ما أسمعه.
ستصدق بعد أن تقع في الإحراج. لقد فتحت أمك باب الدار مسكينة، إنها عمياء.
أهلاً أهلا برسول الله، أهلا بنور الله الساطع. تفضل يا رسول الله، الدار دارك، وولدي أبو أيوب الأنصاري خادمك يا رسول الله.
كم سعيد أنا بلقياك يا رسول الله. تفضل يا رسول الله على الرعب والسعة، تفضل.
وحسرتان،
ما بك يا أم جابر؟ يقول لك رسول الله، ما يبكيك؟
أبكي لذهاب بصري، وكنت أتمنى لو أني أبصر رسول الله كما يبصره الآخرون. وحسرتان، فقد حرمت من رؤيته وطلعته
البهية. من روحك
يا أبا أيوب،
من روحك. لبيك.
يقول لك رسول الله، قرب أمك مني.
أمر رسول الله، تقدمي يا أمه، تقدمي.
لبيك يا رسول الله.
دنا أبو أيوب الأنصاري من رسول الله، فمد رسول الله يده المباركة على رأس أم أبي أيوب، ثم مسح عيناها بكمه. وما رفع رسول الله يده إلا وأم أبي أيوب الأنصاري مبصرة، قد عفيت من العمى، وقد كانت هذه أول معجزة لرسول الله في المدينة المنورة.
الله أكبر، الله أكبر،
سبحان الله،
الله أكبر، الله أكبر. لقد ذهب عن أمي العمى ببركة رسول الله، وها هي تبصر كل من حولها. شكرا لك يا رب، شكرا لك يا رب،
لقد أبصرت. الحمد لله، الشكر لله، لك الحمد يا رب.
الله أكبر، الله أكبر. أمه.
نعم يا ولدي.
هل أعددت الطعام لرسول الله ومن معه؟
إني خجلة يا ولدي لقلة الطعام، وأنت تعلم أننا لا نملك سوى صاع من الطحين وهذه الشاة الصغيرة.
وكم يلزمنا من الطعام؟
يا ولدي، نحتاج إلى أكثر من هذا، فهل لديك الأموال الكافية لذلك؟
لا والله، إن أهل المدينة يعلمون أني أفقرهم حالا ومالا.
إذن نقدم ما عندنا لضيوفنا ونعتذر لهم يا ولدي.
ليس لنا غير ذلك، توكلي على الله يا أمه، توكلي على الله.
توكلت على الله.
يا أبا أيوب، يا أبا أيوب، إنه صوت سعد.
أجل.
نعم نعم، إنه صوت سعد.
هل أعددت الطعام لضيوفك؟
نعم، بعد قليل سيكون الطعام حاضرا.
أنا أعلم أنك لا تملك سوى شاة صغيرة نحيلة وصاع من الطحين.
نعم.
لا يشبع شخصين، وفي دارك أكثر من 20 رجلا.
وماذا تقترح علي يا سعد؟
أقترح عليك أن تحول ضيوفك عندي.
لا والله، لا أفعل ذلك أبدا، فلا يمكن أن أخرج رسول الله من داري لقلة طعامي. سأقدم له القليل، ولا أظن أنه سيلومني على فقري وقلة يدي.
ألا تخشى أن يتناقل الناس عنك إنك لم تشبع ضيوفك فتفتضح بين الناس. حاشا لله أن يفضحني ورسول الله في داري.
سأريك كيف سيفتضح أمرك.
كيف؟
سأنادي أهل المدينة كافة وأدعوهم لتناول الطعام في بيتك. ماذا قلت؟
لك ذلك.
يا أهل المدينة. ماذا تريد؟ هلموا لتناول الطعام مع رسول الله في دار أبي أيوب الأنصاري. هلموا هلموا أيها الناس لتناول الطعام.
وسارع الناس إلى دار أبي أيوب الأنصاري من كل صوب ومكان، وامتلأت الدار بهم. وقدم أبو أيوب طعامه للحاضرين حتى شبعوا، والقدر ما زال كما هو، لم ينقص منه شيء ببركة وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعدها أمر رسول الله بجمع عظام الشاة وإلقائها على جلدها المطروح في جانب الدار، وما إن وضعت العظام على جلد الشاة حتى عادت الشاة كما هي بعظمها ولحمها وجلدها وبأحسن حال مما كانت عليه. فكبر الحاضرون تمجيدا لله جلت قدرته على هذه الكرامة المحمدية. فصلى الله عليك يا نبي الرحمة والخير والبركة.
يهوديا كان له على رسول الله صلى الله عليه وآله دنانير، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليستردها.
قل ما حاجتك أيها اليهودي؟
حاجتي عند صاحبك محمد، فمن أنت؟
أنا سلمان الفارسي، ماذا تريد؟
لي على محمد 50 دينارا وجئت لأستردها منه.
ما عند رسول الله شيء يعطيك إياه،
ولكني بحاجة إلى الدنانير الآن.
ومن أين يأتيك رسول الله بالدنانير؟ أمهله حتى يمكنه الله من أداء دينك.
ما هذا الكلام؟ أريد دناني، أريدها الآن، وإلا أقاضي.
إن شئت أن تقاضي رسول الله فرسول الله لا يمنعك من ذلك.
حسنا، إذن سأقاضي. Thank you.
نفذ اليهودي تهديده وذهب إلى القاضي يشكو رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال رسول الله: يا يهودي، ما عندي ما أعطيك. فقال اليهودي:
يا محمد، إني لا أفارقك حتى ترد علي دناديري كاملة غير منقوصة.
أيها اليهودي.
نعم أيها القاضي،
هل تشك في صدق رسول الله؟
كيف أشك في صدق محمد والكل يسمونه الصادق الأمين؟
إذن ما عليك إلا أن تصبر حتى تتوفر الأموال لرسول الله.
ولكن أيها القاضي، لدي شرط.
وما هو شرطك؟
أن يسمح لي محمد بملازمته حتى يرد علي دنانيري.
هذا الأمر متروك لرسول الله، فهو مخير في أن يقبل أو يرفض شرطك هذا.
وافق رسول الله صلى الله عليه وآله على شرط اليهودي في عدم مفارقته له، فصار اليهودي يراقب رسول الله في جلوسه وفي صلاته، حتى غضب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذوا يتهددون اليهودي ويتوعدونه.
أيها اليهودي، ما أشد قسوتك على رسول الله؟
أموالي عند محمد وأريد أن أسترجعها، فما يضرك يا بلال؟
أتسترجع أموالك بملازمة رسول الله من الصباح إلى المساء وحبسه في هذا المكان؟
لقد اشترطت ملازمته ولم يرفض.
أتستغل سعة صدر رسول الله وحلمه عليك يا يهودي؟
قم يا يهودي وغادر هذا المكان حالا، وإلا علوت رأسك بكعب رمحي هذا.
أترضى بذلك يا محمد؟
يا رسول الله، أترضى أن يحبسك يهودي؟
دعه يا بلال، فرسول الله يقول لك: لم يبعثني ربي عز وجل بأن أظلم معاهدا ولا غيره.
ما أعظم خلقك يا رسول الله.
واستمر اليهودي في ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى حل المساء.
عجيب أمرك أيها اليهودي، فأنت رجل معروف بكثرة الأموال، ولا أظنك تفرط بإضاعة نهار من عمرك لأجل استرداد 50 دينارا، ثم أن رسول الله سيرد هذه الأموال لك إذا أمهلته إلى يوم الغد فإني أرى أن أمرك مريب يا يهودي.
حقا حقا ما تقوله يا سلمان.
احذر أيها اليهودي، فسيف علي بن أبي طالب لك بالمرصاد إن حاولت المساس برسول الله.
تكلم أيها اليهودي، فقد لازمت رسول الله بما فيه الكفاية بحجة استرداد أموالك، وأنت تعلم أن هذه الملازمة لا تعيد لك أموالك، كما أنك تعلم أن رسول الله غير هارب منك.
كل ما تقوله يا سلمان صحيح. أقسم أني ما جئت لاسترداد أموالي من محمد.
إذن ما الذي جاء بك وجعلك تلازم رسول الله من الصباح إلى المساء؟
دعوني أبوح بما في قلبي إلى محمد.
تفضل تكلم مع رسول الله فإنه بجنبك.
عذرا يا رسول الله، فإني قرأت نعتك في التوراة بأنك لست بفظ ولا غليظ القلب ولا سخاب ولا متزين بالفحش ولا قول الخناء، وقد أحببت أن أتثبت من ذلك بنفسي، وقد ثبت لي ذلك بملازمتي لك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأموالي كلها لك يا رسول الله، أحكم فيها بما أنزل الله. أما أنا فأفديك بنفسي وأهلي وولدي.
بارك الله فيك.
بارك الله.
فما كانت ملازمة هذا اليهودي لرسول الله صلى الله عليه وآله إلا من أجل التحقق من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه كما هي مثبتة في التوراة، فكانت نتيجة الملازمة أن أعلن اليهودي إسلامه ووهب كل أمواله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
صلوا عليه شفيع الأمة، في ذكر الرسول تشحذ الهمة، يا ربي بجاه النبي أزئ الغمة، يا ربي بجاه النبي أزئ الغمة.
صلوا عليه شفيع الأمة، في ذكر الرسول تشحذ الهمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة.
صلوا عليه شفيع الأمة، في ذكر الرسول تشحذ الهمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة،
على الهادي البشير حبيب البدر المنير شفيع عند القدير، صلوا عليه صلوا بأحلى الكلام، صلوا على بدر التمام رسول خير الأنام، صلوا عليه شفيع
الرسول تشحر الهمة يا ربي بجاه النبي أزل غمة يا ربي بجاه النبي أزل غمة يا ربي بجاه النبي أزل غمة يا ربي بجاه النبي أزل غمة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة من آية ذكر الحكيم، وهي بصوت القارئ محمد حسين سعيديان، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 33 بعد المئة حتى نهاية الآية 43 بعد المئة من سورة آل عمران المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه